أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم صقر التي وقودها الناس والحجارة. نبتدئ ببحثنا لهذه الليلة في جندي آخر من جنود العقل وجنود الجهل، على قاعدة أن معرفة هذه الجنود باب لمقام الهداية، كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعرف العقل وجنوده، الجهل وجنوده. تبتدى من جنود العقل في هذه الليلة وجنود الجهل وباب الرحمة وباب الغضب. وقلنا قد تحدثنا عن باب الرأفة، وقلنا أن الرأفة هي شفقة وحالة نفسية دون أن يكون المرء مكرها عليها. ومن هنا وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بمقام الرأفة ومقام الرحمة لكليهما. رحمة لأقوام يتدلى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لكل العوالم حتى الموجودة في بحر الظلمات، علك تستنقذ منهم من تشده بجهة وجذبة وخلق وفتح باب وغير ذلك. ومن هذه الرحمة الله سبحانه وتعالى رفع العذاب عن أمة كان فيهم حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وليرفع مقام المسخ كما مسخ الله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة الناس قردة وخنازير وغير ذلك ببركة وجود حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليؤخر بمقام وجوده من يستحق أن يكون هذا لباسه إلى يوم القيامة وإلى يوم الحساب دون دار الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راحم عوالم الوجود جميعا والعالمين جميعا، ومن هذه العوالم الملكوت الأكبر إلى الأراضين السابعة السفلى، إلى الأشجار، إلى الثمار، إلى كل الوجودات الأخرى. ومن هنا نعلم أن الرحمة الإلهية هي إيصال كل مخلوق إلى سعادته، سواء كان راضيا أو مكرها على ذلك. رحمة الله الكبرى أن أرسل فينا رسولا من أنفسه، وأرسل رسولا رؤوف ورحيم، وفي كلا الجنبتين أراد تخليص مقام البشر. ربما يتصور أناس أن بسط السعادة للبشر وما يريدون هو رحمة لهم، ولكن في حقيقته هو عين العذاب. لندرس في حقيقة الرحمة هي إيصال كل امرئ إلى مقام اليقظة، إلى مقام يصبح فيه سائرا على صراط الله سبحانه وتعالى لتتم السعادة عليه في دار الدنيا وفي دار الآخرة. هناك أقوام الله سبحانه وتعالى يرحمهم بالبلايا، ولو أنهم أعطاهم ما يريدون للجوا في طغيانهم وكانوا يعمهون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى عن أي مدد إلهي، بخلاف المنتظرين للرحمة الإلهية كموسى وعيسى سلام الله عليهما والنبيين. ومن هنا الرحمة الإلهية إنما تعد رحمة فيما لو سلم الإنسان في نهاية سيره، ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الرحمة المرسلة. دخل رجل، كان يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي معه في المسجد، وما كان ليمتلك إلا ثوبا واحدا. إذا خرج هو بقيت زوجته في الدار، إذا خرجت زوجته بقي هو في الدار. وكان يطلب من حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل الله له في الغنى، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له أن قضاء الله سبحانه وتعالى فيك خير لك ورحمة لك. وكان ينش على حضرة رسول الله، كلما دخل المسجد طلب منه أن يدعو له بالغنى. وكان رسول الله مرة بعد مرة يعرض عن سؤاله رحمة به وليس بخلا عليه. وفي آخر مرة نفذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد إلحاح شديد لهذا في طلب الدعاء: اللهم اغني فلان مما طلب. وإذ به ما تمر عليه الليالي والأيام حتى يصبح صاحب غنم كثير، حتى أنه كان إذا أراد أن يلم شمل غنمه ضاقت مداخل المدينة بذلك الغنم، حتى أنه حينما كثرت غنمه وضج الناس ذهب واشترى ضيعة خارج المدينة. وفي يوم من الأيام حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل أهل جبات الصدقات والزكوات إليه، يقول له أنه أن رسول الله يدعوك أن تدفع مال الزكاة. قال له: اذهب وعد لي مرة أخرى حتى أعد ما لدي. ذهب وعاد مرة تلو المرة، وفي آخر مرة أصبح هذا الإنسان قارون هذه الأمة. قال: أو ما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء صناعتي وتربيتي، حتى أنه أنكر مقام الزكاة، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راحما له فيما قضى عليه، من أنه لا يريد أن يصل إلى مقام الإنكار، إلى مقام الطغيان، أصحاب النفوس الضعيفة. فحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي عليهم بعض القضاءات رحمة لهم، حتى لا يصلوا إلى مقام الطغيان ويلتحقوا بقافلة فرعون، لأن فرعون هو الذي طغى واستكبر على مقام الولاية. حتى أن المرء قد يدعو، كم من أناس كانوا يصلون ويدعون وكانوا مؤمنين وطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم الجاه الديني فضلا عن الجاه الدنيوي، ودخلوا بهذا الجاه الديني إلى أن أصبحت حاجتهم للظهور في دار الدنيا أن يتسالموا مع أقوام طلب الله سبحانه وتعالى منا البراءة منهم. وكانوا يلحون مرة بعد المرة والدعاء بعد الدعاء، حتى أصبح شغلهم الشاغل وأدعيتهم في أجواب الليل ليس الأنس بأولياء الله، ليس الأنس بأنبياء الله، وما آتوا من رحمات، بل كانت حاجتهم هي الدعاء بهذه الواسطة. وأين أصبحوا بعد أن نالوا وألحوا من هذا الدعاء أن يأتيهم الله سبحانه وتعالى من جاه وأموال، وقد التحقوا بقافلة الفراعنة: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رحمة الله سبحانه وتعالى في اتباع حضرة رسول الله، في اتباع ما أنزل الله. ولذلك ربما أقوام تراهم مغمسون في البلايا غمس، وهي شدة الرحمات الإلهية إليهم. إن لم يكونوا هذا فأقل ما يمكن أنهم نالوا الكرامة. ولذلك قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: البلاء أدب للظالم، ورتبة، نعم، وكفارة للمؤمن، ورتبة للأولياء، ورتبة للأنبياء، وكرامة للأولياء. فكانت الكرامة عندهم في مجمع الكرامة الإلهية، حتى وصلوا إلى درجة أن التحقوا بقافلة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منعمون في دار الدنيا، والسيوف تأخذ من لحومهم ولا يجدوا حر آلامها، بل يجدونها بردا وسيد الشهداء يتبسم لهم ويفرح لهم على ما نالوا. وكانت الرحمة الإلهية الواسعة التي استوعبتهم، لأن مقام حضرة سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم هو مقام الرحمة الإلهية الواسعة. انظروا أن هذه الرحمة الإلهية هي نظر الحق المتعال إلى مخلوقاته، وقد عهد الله سبحانه وتعالى أن تكون للمؤمن بدرجة أولى، أن يحافظ عليه في كل صغيرة وكبيرة، حتى لا يكن على ظهره أثقال وأوزار وأوزار مع أوزاره يحملها، منع عنه شيء ومنع عنه أشياء، كما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عبده المؤمن فيرى أن الغنى يصلحه فيجعله غنيا، ويرى أن الفقر يصلحه فيجعله فقيرا، يراه يقوم لا يقوم في أجواف الليل حتى يبتلى في النهار، فيبتليه النهار حتى يكتب له في أجواف الليل أنه من القائمين، وإن قام لحاجة في نفسه ولكن حتى يرحمه الله سبحانه وتعالى. نظر الله الحق المتعال هو لعبده المؤمن، ومن هنا توجهت الرحمة الإلهية. ونظر الله سبحانه وتعالى هو ذات الحضور حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جعل مفتاح وسير رحمته بوجوده المقدس حينما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل دار التحقق، كل الكائنات من جمادها المطلق إلى عنوان ملكوتها الأكبر يستفيد من حضور حضرة رسول الله، بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة لا في التشريعات، في القضاءات، في الإتيان، في التكاليف. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولا باب إلى الله من غير حضرة رسول الله وحضرات الأئمة الطاهرين. ومن هنا كان النظر إلى المؤمن وليس إلى غيره. ولذلك في الحديث القدسي ورد لولا خوفي على عبدي المؤمن لجعلت عتبة الكافر من ذهب. عتبة الكافر، العتبة التي تدوس عليها أقدام الناس، جعلها الله سبحانه وتعالى من ذهب، لأنه حين ذلك علم أن انقياد هذا الذهب إليه يجعله طاغيا ويجعله في قافلة من؟ في قافلة فرعون، وبالتالي في قافلة الطاغوت الأكبر الذي أراد أن يقف في وجه حضرة أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه. لذلك من يصلي الله سبحانه وتعالى عليه تقع الرحمة فيه، لذلك من يجاهد في سبيل الله ويهاجر في سبيل الله ويتعب في لقاء إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء الذين يرجون رحمة الله، وهؤلاء الذين يتمنون أن تشملهم الرحمة الإلهية التي بأصلها فتح دار الوجود، وهي عنوان بسم الله الرحمن الرحيم الذي ظهر فيه الوجود المطلق، سواء كان بوجوده المادي أو بوجوده المعنوي أو بوجوده الحي النباتي كالأنعام أو بوجوده الملكوتي الذي ينقش فيه عنوان النور. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وليس إلى غيرهم. المؤمن الذي هو في قافلة الولاية لحضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وقد أصدق ولايته، الله سبحانه وتعالى ينظر إليه في كل آن. يدخل رجل على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو من أمة الشيعة، يجلس على كرسي فتسقط به على الأرض ويشج جبينه ويكسر يده، فيقول له أمير المؤمنين الحمد لله الذي أخذكم في دار الدنيا دون دار الآخرة. لما؟ لأنه جلس على الكرسي ولم يسمي، لأنه في مقام مطلوب منه أن يرى كل استراحة بمقام اسم الرحمن الرحيم التي هي فتح دار الوجود من مبدئه الأول إلى نهايته. هؤلاء أخذوا حتى بهذا حتى لا يكونوا مقصرين على عنوان أداء مقام الولاية ومقام ما وصلوا إليه. ومن هنا الله سبحانه وتعالى اعتبر أنه يختص برحمته من يشاء دون أن تدخل هذه المشيئة إلى كل دار التحقق ودخل دار الوجود. نعم، هناك الرحمة الإلهية العامة وهي جزء من 99 جزء كما سيأتي معنا من الرحمات الإلهية حصل فيها دار التحقق وأوجدت فيها الكائنات وكان فيها دار الدنيا وأكل من أكل وشرب من شرب وشفي من شفي بهذه الرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعالم الكائنات وادخر لمحمد وعلي صلوات الله عليهما 99 رحمة ستظهر في دار التحقق لسيد الإنسان. الإنسان يحب العاجلة ولذلك لا يرى أن صبره على الأعمال وصبره على التعب هو رحمة إلهية فيبتليه الله سبحانه وتعالى حتى يكمل درجته. نظر الحق المتعال إلى عبده أنه لو قصر في مقام جعله الله له من خلال عبادته كما وردت الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى ليبتلي العبد المؤمن المقصر في أداء الطاعات ببلايا في الأمراض حتى يتمم ماذا؟ حتى يتمم له الله ذلك المقام وهي رحمة إلهية. سير البلايا إلى هذا الإنسان رحمة. طاعة الله وإيصال ما يريد حضرة رسول الله إليه هي رحمة. الداعي إلى حضرة إمام الزمان هو رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الداعي إلى طاعة الأئمة هو أكبر راحم لك. فهل استفدت من هذه الرحمة أو أنك أصبحت تنظر إليها نظرة لماذا فلان وليس فلان؟ أنت ما همك لماذا فلان وليس فلان؟ انظر إن كان هذا هو أمر آل محمد فهو رحمة الله إليه. لماذا تسمح لأبالسة إبليس وجنود إبليس وعصبيتك وغضبك أن يتدخلوا في نيتك لتقرأ الرحمة الإلهية أنها شعبة من شعب حب الرياسة لهذا وإيصاله؟ انظر كيف تصل المسألة إليك لو كنت مسرحا لعنوان العصبية ولعنوان الغضب والعياذ بالله. أنت تقرأ الرحمة الإلهية فتجعلها نقمة عليك لأنك تكون مقصر إلى من يريد أن يرحمك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون المطيعون والتابعون لحضرة رسول الله وحضرات الأئمة هؤلاء الذين عليهم صلوات من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وليس غيرهم وليس الطامن وليس الطاعن على المؤمن ربما والعياذ بالله تطعن على بعض الناس ويكونوا أعزاء عند حضرة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم. وأنت جالس في دارك ما أتعبت بدنك ولا أنقصت مالك لتكون في سبيل الله. من يريد أن يكون في سبيل الله الذي هو إمام الزمان صلى الله وسلامه عليه يحب كل مشتاق سائر إليه بل يتمنى أن تصل كل هذه القافلة لخدمة إمام الزمان صلوات الله وسلم عليه وخدمة ضعفاء الشيعة. لذلك قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ومقام الرحمة هي بمقام الهبة ليس مقام الثواب لأن مقام الثواب والعقاب ما من عبد أنصبه للحساب بين يدي إلا هلك. ولذلك قالوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من خلال الطاعة هو تصل فيها إلى مقام الرحمة الإلهية. بعض الناس والعياذ بالله وجهلة بعض الناس يتصورون أنه إذا فعل الفواحش والمظالم هناك رحمة لله سبحانه وتعالى. هؤلاء حمقى. الذي يتبع الشهوات ينتظر المغفرة وليس الرحمة. الرحمة شيء عظيم. الرحمة هي مظهر حضرة سيد الشهداء هي للأولياء هي الذين جاهدوا وهاجروا في سبيل الله الذين أنفقوا أنفسهم وأموالهم هؤلاء يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هو مقام فط الجنان فط المقامات ولذلك قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهدهم إلى صراط مستقيم. هؤلاء الذين اعتصموا بمقام الولاية هم الذين يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى ويطلبون من الله أن يعيدهم أن يكونوا مقصرين ويطلبون من الله أن يعفو عن تقصيرهم فضلا أن يطعنوا بولي لآل محمد أو يتحاسدوه أو أنهم يتباغضوه أو أنهم يراقبوه في كل صغيرة وكبيرة. هؤلاء ليسوا ممن اعتصم، هؤلاء ليسوا ممن استفاد من هذه الرحمة الإلهية. ولذلك الله الكتب التي أنزلها سواء فيما مضى أم في كتاب هذه الملة وهذا الدين الذي هو كتاب القرآن الكريم غاية الالتزام به للوصول إلى مقام الرحمة الإلهية التي تمثل فقط الإيجادات، كما قال الله سبحانه وتعالى حينما نسب أنها منسوبة إلى مقام الاسم الإلهي فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وهو متعلق بالاسم وليس بالهوية المطلقة، وأن الرحمن الرحيم هي صفة إلهية تلبسها في الأولى والآخرة حضرة رسول الله، لأنه لم يكن أحد راحم للعالمين. الله سبحانه وتعالى ما كشف في الأنبياء أنهم رحمة للعالمين، يمكن أن يكون رحمة لبني إسرائيل، يمكن أن يكون رحمة لأقوامهم، ولكن الوجه لحضرة رسول الله وحضرة أمير المؤمنين وحضرات الأئمة وحضرة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، حينما يخلق الله من نورها قنديل يعلقه في العرش فتغشي أبصار الملائكة وتقر لله ساجدا وتقول يا ربنا ما لنا ما كنا نعهد هذا النور من أي شيء وجد، قال هو نور من أنوار أمتي وحبيبتي فاطمة لتمثل روح رسول الله ولتكون في حقيقتها رحمة للعالمين وليس رحمة لقومها. إن سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها التي هي السر المخزون المنطوي في باطن رسول الله وليس شيئا غير روحه المقدسة والعالية والشريفة هي حقيقة فضل كل الوجودات ورحمات كل الوجودات، وهي منتسبة إليه لأن روحه ظهرت بصورة امرأة في هذا العالم، ولكنها في الملكوت الأكبر جوهرة إلهية قدسية سجد لها الملكوت الأكبر إلى الأرضين السابعة السفلى ائتيا طوعا ركعا قالتا أتينا طائعين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هو التقوى البقاء على قدم الخوف والرجاء، حينما تكون ملتزما تخاف أن تكون رحمة الله بعيدة عنك وأنك ليس ممن دخل في هذا الإيمان. أنبياء الله عليهم السلام طلبوا الرحمة الإلهية، موسى وهارون طلبوا من الله أن يدخلهم في هذه الرحمة أي ولاية آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي سماها الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حينما نسب مقام الرحمة المطلقة له إلى حضور حضرة رسول الله. ومن هنا نفهم بعض السرداج يقول لك أنه كيف تقول أن الأنبياء تابعين إلى ولاية رسول الله، ما هو الرسول وهن رسل وهو نبي وهن أنبياء. نعم الله سبحانه وتعالى جعل ليس كل نبي بمستوى آخر، بل جعل بعضهم فوق بعض وبعضهم فوق بعض ودرجات فوق درجات، فقال سبحانه وتعالى في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لتكون الدرجات القصوى في العلم الأقصى الذي هو تبيان كل شيء. فلو علموا أن مقام العلم التام لحضرة رسول الله ولحضرة أمير المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى ومن عنده علم الكتاب وليس علما من الكتاب، لأدركوا أن مقام الرحمة الإلهية تنطوي تحت عنوان مقام العلم الإلهي. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسم الرحمن والرحيم، وكان الحسن والحسين اسم الرحمن والرحيم، وهذا هو المتعلق في كل آية، وكل سورة مفتاحها بسم الله الرحمن الرحيم، تفصيلها في الرحمات جميعا مردها إلى هذين الاسمين الكبيرين. ولذلك قال: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. الذكر يكون على الرجل لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. الغاية من وجود الذكر والكتاب هو الوصول إلى مقام الرحمة بعد التقوى وبعد الالتزام بالإنذار. ولذلك قال: قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، حينما يربط مقام الرحمة بمقام بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لمقام موسى وهارون سلام الله عليه، وهو الدخول في ولاية ماذا؟ آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وإذ أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذ لهم مكر في آياتنا. يصيروا أعداء لأبيائهم، يصيروا أعداء للأئمة صلى الله عليه أجمعين. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ولذلك قال أن مقام الرحمة ممتد إلى مقام الولاية. المرحومون هم المتمسكون بمقام ولاية حضرة رسول الله وأتباع للرحمة الإلهية الذي هو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وكان الرحمة هنا مقام الولاية لحضرة أمير المؤمنين وحضرات الأئمة. ولذلك قال: عميت، وإنما عميت لأنهم أهل مخادعة، لأنهم أهل مكر، فالله سبحانه وتعالى يجعلهم صم بخم عميا. ولذلك قال: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، هي الولاية. نعم، بمقام الشهادة والدخول في الإسلام أخذ الناس بالسيف، لكن بمقام الولاية حيث أنها الجوهرة الإلهية الكبرى، الله سبحانه وتعالى لا يعطيها لأي إمكان، بل لا يعطيها إلا للمشتاق، إلا الذي يوفق، لأن في مقام الولاية ذهاب العذابات، لأن في مقام الولاية مقام المغفرة، لأن في مقام الولاية مقام الخيرات والصدقات والهبات، وكلها هذه من جهات رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها من مقام الهبة وليس من مقام الاستحقاق. فقال: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والهبة معلوم إنما تكون من غير أفعال ومن غير أداء أمور أخرى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: نعم، أن حتى مقام النبوة هو عين الرحمة، وما يهبه الله لأنبيائه هو عين الرحمة. وجود موسى، وجود عيسى، وجود إسماعيل، وجود حزقيل، وجود الأنبياء الياس واليسع وذي الكفل وغيرهم هي وجودات الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع بوجوداتهم عذابات أقوام، وإن استحقوا العذاب أمر الله سبحانه وتعالى أنبياءهم أن يرحل ولا ينظروا إليهم ولا ينظروا خلفهم. لذلك قال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وهذه رحمة إلهية لموسى عليه السلام، ويعتبر الله أنها هي من مقام الهبة وليس من مقام الاستحقاق. ولذلك قال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لرجوا في طغيانهم يعمهون. ومقام الرحمة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بالمؤمنين، نعم، بوجود المؤمن يأكل الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخير قبل الشر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وخلق النور قبل الظلمات، لكن من رحمة وجود النور هو يستجيب لكل من يحب أن يكون، ولكن هذا الذي كان يريد أن يعبث في دار الدنيا فيصبر عليه حتى تتم الخاتمة. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا كما كان رسول الله رحمة. ويقول لهذه الأمة أن هذه الرحمة التي هي الرحمة اسم الله الرحمن الرحيم ظاهرة بحضرة رسول الله، ووارثها الأئمة الطاهرين ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هناك كفالة في دار التحقق، وهذه الكفالة سواء كانت في دار الدنيا أو في دار البرزخ أو في دار الأيام الإلهية أو في سير الإنسان، هي ماذا؟ اتباعك لمقام الولاية هو عين سيرك خلف الرحمة الإلهية. ولذلك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم نسبوا أنفسهم إلى منبت هذه الرحمة التي هي دار الوجود جميعا من ملكوته الأكبر إلى ماذا؟ إلى الأرضين السابعة السفلى. عن أبي جعفر قال عليه السلام: نحن المتان التي أعطاها الله نبينا، ونحن شجرة النبوة ومنبت الرحمة، يعني مقام الرحمة الإلهية التي ظهر فيها الوجود ببسم الله الرحمن الرحيم، نحن منبته، يعني منا نبتت. ولذلك قال حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: أول من خلق الله نور نبيكم يا جابر، ومنه خلق كل خير. يقول: ومعدن الرحمة ومصابيح العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله ووديعة الله جل اسمه في عباده وحرم الله الأكبر وعهده المسؤول عنه. هذه منبت الرحمة، وكل الرحمات إنما تنبت من أيدينا حتى استنزالا، وإن كانت منبتها منا استنزالها مع غير استحقاق أحد لها إنما يكون بوجوداتنا. فإذا وجود الإمام في الأمة هو عين الرحمة الإلهية. ولذلك قال: لولا الحجة لساخت الأرض بأهل. أصل وجود الإمام وأصل وجود أولياء الإمام هو ماذا؟ هو عين الأمان الإلهي. وإذا ما أراد المولى أن يظهر فإنما يظهر ليرفع التعب عن أوليائه ويكون حاكما على باقي البشر، فمن هنا فافهم. وفي توحيد الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق، نعم، إن لله عز وجل خلقا من رحمته، خلقهم من نوره ورحمته من رحمته لرحمته. شو منهم؟ يعني أصلا سير ومبدأ وحمل وعود هو بمقام الرحمة الإلهية المطلقة، فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطق في خلقه بإذنه وأمنائه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حجة، فبهم يمحو السيئات وبهم يدفع الطين وبهم ينزل الرحمة. ولذلك قال: يؤتكم كفلين من رحمته. في الكافي يذكر عن أبي عبد الله قال: الحسن والحسين صلوات الله عليهما، وقال: يختص برحمته، نعم، بكنز الفوائد وتأويل الآيات عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله: يختص برحمة من يشاء. قال: المختص بالرحمة نبي الله ووصيه صلوات الله عليهما، إن الله خلق 100 رحمة، 99 رحمة عنده مذخورة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام وعترتهما، ورحمة واحدة مبسوطة على سائر الموجودات، واحدة والباقي. ونحن أتى معنا أن الله سبحانه وتعالى أعطى محمد صلى الله عليه وسلم 99 من الخلق إذا تتذكروا مر معنا، وواحدة قسمها على باقي المخلوقات من الملكوت الأكبر إلى ما دونه. ولذلك قال عن أبي جعفر قال: إن الله عز وجل خلق الجنة قبل أن يخلق النار، وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية، وخلق الرحمة قبل الغضب، وخلق الخير قبل الشر، وخلق الأرض قبل السماء، وخلق الحياة قبل الموت، وخلق الشمس قبل القمر، وخلق النور قبل أن يخلق الظلمة. وما يعني أنها تلك مخلوقات عرضية، بالعرض جاءت وجود الشر حينما يتزاحم ما تولد الشمس. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان المسيح يقول: الناس رجلان معافى ومبتلى، احمد الله على العافيه وارحموا اهلا بلاء وارحموا اهلا بلاء. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وهي علموا من في الارض، هذا معنى اول الرحمه، قبل ان تشبع له بطنه احيي له قلبه، هكذا تكون انت خير الراحمين له، لانك رحمته من الدنيا الى الاخره، لانه حينما تعلمه وتهدي الى ولايه ال محمد ويلتزم بطاعه ال محمد تتجلى الجنان، فاذا قال لا اله الا الله غرس له شجر في الجنه، فانت راحم دنياه وراحم اخرته، وهذا شيء غير واعلى واعظم درجه من ان تشبع له بطنا ليحيا يوم او بعض يوم، ويمكن ان لا ينقص من هذا الشبع شيء من طاعه الله سبحانه وتعالى. ارحم ارحم رحمه الناس في تعليمهم، في هدايتهم، في ايصالهم الى الولايه، في ايصالهم الى الخيرات، في ايصالهم الى البراءه من كل صنم وطاغوت وطغيان. ليس رحمه الناس ان تاتي لهم بالجواهر، ربما يطغوا، هذا ليس دعوة إلى منع بذل الخيرات، ابذل الخير لكن بقدر، بتقنين، أن لا يصل إلى مقام الطغيان، ورغبه في الهداية، ورغبه في قيام الليل، حين بذلك تكون راحما له، فإذا رحل عن هذا العالم وجد من قبره قرين يشع نورا ويدله على الطريق إلى أن يجلس في قصر كبير وأشجار وحور كما وعد الله سبحانه وتعالى، فتكون أنت بالنسبة إليه أكرم الراحمين وأرحم الراحمين، لأنك رسول رسولي ووصي رسول الله، رسول حضرة صاحب الزمان. وهذا دور العلماء، تعليم الناس ورفعتهم عما في قدرات نفوسهم وقدارة ما هو موجود في قلوبهم، وإيصالهم إلى أن لا يتحاسدوا، كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام: إذا صلت فلا تتحاسد، وانتظروا أيام آل محمد. حينما تصل إلى هذه الرتبة يمكن أن تكون من المنتظرين، ولكن ربما أنت من خلال الذنب تهدم كل شيء بنيته. وما يناقض الرحمة وعنوان الغضب. انظروا إلى هذه الرواية عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. اليوم في مجتمعنا والعياذ بالله يكون هناك يعطون قيمة للإنسان الغضوب، ولكن هذا في حقيقته ماذا؟ أبعد شيء عن الرحمة، لأن في غضبه يحرق إيمانك وولايتك، يعني عصبيتك. نعم هناك عصبية واحدة ناجية وغضب واحد ناجي، هو غضب عمي الحمزة كما ضرب، لأنه غضب لرسول الله، والغضب لرسول الله هو غضب لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو عبد الله: الغضب مفتاح كل شر، لأنه يخرج الإنسان من عقله إلى ماذا؟ إلى جنونه. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار. ما خلص سكرت معه، بروح قتله، بروح كذا، ما فرقاني معه. فلذلك قال: فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره، ذلك فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدنو منه فليمسه، فإن الرحم إن مست سكنت. يقرب يعبد، ديروا بالكم، مانعة نقيض الرحمة هو عنوان الغضب. ولذلك قال أبو عبد الله يقول: من كف غضبه ستر الله عورته. هناك أثار تكوينية، نعم الإنسان يغضب ولكنه يغضب غيظه، مو أنك ما تغضب، من استغضب ولم يغضب فهو حمك الحمار، لكن المؤمن هو الذي يقضم الغيظ، يقضم الغيظ. ولذلك قال أبو جعفر عليه السلام: مكتوب في التوراة فيما ناجى الله عز وجل به موسى: يا موسى امسك غضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبي. كالعيال، كالأسرات، كالزوجة، هذا ملكه الله سبحانه الخادم وغيره. عن أبي عبد الله عليه السلام روح الله عز وجل إلى بعض أنبيائه: يا ابن آدم اذكرني في غضبك أذكرك في غضبي، لا أمحقك في من أمحق، وارضى بي منتصرا فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك. لا تشغل كثير بعقلك، دبها على الله سبحانه وتعالى، هو ناصر المؤمنين وهو ناصر المؤمنين. وعن أبو عبد الله عليه السلام قال: الغضب ممحقة لقلب الحكيم، وقال: من لم يملك غضبه لم يملك عقله، لم يملك عقله. ولذلك قال الإمام الباقر عليه السلام: قال إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض فإن رجس الشيطان ليذهب عنه عند ذلك. وهي حالات نفسية. وهكذا ورد أن من كف غضبه كف الله سبحانه وتعالى عنه عذابه يوم القيامة. ولذلك يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام حينما دخل على الهارون وقد استخفه الغضب على رجل فقال له: إنما تغضب لله عز وجل فلا تغضب له بأكثر مما غضب لنفسه، بأكثر مما غضب لنفسه. ويقول أمير المؤمنين: لا نسب أوضع من الغضب. إذا كنت تنتسب إليه هذا نسب وضيع وليس نسب شريف. نعم. ويقول أمير المؤمنين: من أحلم الناس قال الذي لا يغضب، أي لا يظهر غضبه. وعن أبي عبد الله قال الحواريون لعيسى بن مريم: يا معلم الخير أعلمنا أي الأشياء أشد؟ فقال: أشد الأشياء غضب الله عز وجل. قالوا: فبما يتقى غضب الله؟ قال: بأن لا تغضب. قالوا: وما بدء الغضب؟ قال: الكبر والتجبر ومخاطرة الناس. هون بيبدأ حقائق الغضب. وقت اللي بيتكبر وبيتجبر وبيصير يحقر الناس يكون بدأ شعلة الغضب تبدأ عنده. إذن الغضب ليس حالة نفسية، مطلوب منك أن تغضب لله سبحانه وتعالى. إذا رأيت مؤمنا يستهزئ به تغضب وتمنع هذا الأمر. وصلاها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم: لمن لا يسمع في الكلمة لابد له من الغضب، ولكن الغضب الذي أردناه هو الذي تكون مقدمة له عنوان التكبر والتجبر وتحقير الناس، ربما يكون وليا من أولياء الله عز وجل. عن الإمام الصادق عليه السلام: كان أبي محمد عليه السلام يقول: أي شيء أشر من الغضب؟ إن الرجل إذا غضب يقتل الناس ويقذف المحصنات. دغري هاي فلان وهذا فلان وهذا، دغري بيروح. ومعلوم قذف المحصنات يورث ماذا؟ القتل في هذا الدنيا، ومآله إلى جهنم. ولذلك قال في نهج البلاغة: الحدة ضرب من الجنون لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم، فجنونه مستحكم. ولذلك قال: إذا غضبت فاسكت، وإذا غضب أحدكم فليتوضأ وليغتسل، فإن الغضب من النار، يعني من الشيطان، يعني أوضع عليك مي وبترتاح، يعني حقيقة وحقيقة ماذا؟ إبليس. إذن الرحمة المكتوبة لك والتي ترجوها والتي تمناها موسى وهارون أن يدخلهم الله في رحمته، إنك أرحم الراحمين، علمهم بأن هذه الرحمة هي مبدأ ظهور الكائنات التي هي بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا يفهم أنا المقرأ الباب، هذه حقيقة منبت الرحمة كما عبر عنها إمام باقر صلوات الله وسلامه، وفي اتباع الأئمة والصبر على طاعتهم وأوامرهم، وأن لا تجد لنفسك خيرة فيما يحبون، هكذا تكون قد دخلت في الرحمة الكبرى. وكلما أنقصت طاعتك لأوليائك كلما نقصت رحمة الله عنك. نعم، هناك مغفرة، هناك شفاعة، وليست رحمة، وليست هبة الرحمة. والطريق الذي يسد مقام الرحمة هو مقام الغضب، والغضب هو حدة من الجنون، وهذا الجنون لا يمكن أن يكون فيه سير، لا لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر السير في المؤمن في العاقل، في العاقل وليس في الزمان. صاحب الحدة، صاحب التسرع، صاحب الحكم، صاحب الشدة، لا ليس لديهم عقول، هذا حكموا أنفسهم، والشيطان هو الذي يسير أعمالهم. ولذلك قال الإمام: هو من الشيطان، ألا ترى أن أوداجه تنفخ؟ الإمام يصرح أن هذا الشيطان. الويل لنفوسنا إن كانت سائرة بهكذا سير، وهي تعتبر أنها عزة، والعزة هو الالتزام والطاعة بما أمر الإمام وإلغاء النفس، لأن هذه العزة هي مطام من أراد العزة فليطع الله كما ورد عندنا. لا يفكر حتى أنه التخبط والتشبط والعياذ بالله والتعييد على الناس أن هذه عزة، حاشا لله. العزة في طاعة الإمام، الالتزام فيما أمر به رسول الله، هكذا تكون العزة، لأن مقام الله ولله العزة جميعا. إنما تظهر فيه حينما تلغي هوية نفسيته وتنقاد إلى طاعة لا تكون عزيزا. نعم، من يعلو صوته شأنه شأن الكلاب النابحة، ولا يتصور أحد أن الذي يقوده في كثرة التدئير، كثرة التدئير على فلان وفلان وعيوب الناس، أن شيء من الفطنة أو من الفهم أو من الوعي، لا، هذا شيطان يريد أن يسرق ليستحكم فيك التجبر والتكبر وتحقير الناس، وأنت في أبواب الغضب، وأن الله سبحانه وتعالى لن يلغي غضبه عليك. إلهي بحضرتي إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، بقيتك الكبرى في خلقك، ارضي قلبه الشريف عنا واغفر لنا بحق آبائه وبحق أمه الكبرى الصديقة، واجعلنا من خيرة قدامه وطائعيه وممن شملتهم نظرته فينا لنكون من المرحومين، إنك ولي الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.